فإذا هوى من القيام إلى الركوع يستحب التكبير، إذا انتصب من الركوع إلى القيام يستحب التكبير، هوى إلى السجود يستحب التكبير، رفع رأسه من السجود يستحب التكبير، وهكذا. مؤدى الحديث الأول بأن انتقال المصلي من أي حالة إلى حالة في الصلاة فإن التكبير يكون فيها مستحب، هذا مؤدى الحديث الأول. زين، الإمام ذكر حديثا آخر، قال الإمام: وأما الحديث الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من كل ركعة وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. وكما ورد في بعض الروايات مثلا أنه هي، أنا ما قرأت لكم نص السؤال، خلنا نقرأ نص السؤال حتى يكون واضح. يقول الحميري، نص سؤال الحميري: يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، قام من التشهد الأول يعني قال وتقبل شفاعته وارفع درجته، هني شنو يقول؟ يقول الله أكبر، لو يقول بحول الله وقوته، هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. يكبرون يقومون. الإمام شنو أجاب هنا؟ قال إلي أنا أجيب لك روايتين. الإمام قال إلي أجيب لك روايتين. الرواية الأولى اللي قرأناها: إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه مؤدى شنو؟ مؤدى مستحب. الرواية الثانية رواية خاصة في المورد، يقول: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. يعني إذا قلت مثلا سبحان ربي الأعلى وبحمده وقمت الله أكبر، تقول الله أكبر وأنت جالس، الآن في قيامك هل تقول الله أكبر أم تقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد؟ الإمام في المقطع الآخر من الرواية يقول: بعد الجلوس بعد السجدة الثانية أو بعد التشهد، نفس المورد، إما بعد الجلوس من السجدة الثانية يعني كما هو حال الركعة الأولى وحال الركعة الثالثة، أو حال الركعة الثانية اللي هو بعد التشهد، يقول: روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبيرا، وإنما يجزيه كما قال الحميري في المكاتبة، يجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. محل الشاهد: قال له الإمام: وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. بأيهما يعني شنو؟ يعني تخير، يعني يجوز لك أن تتخير بين الأمرين. ونحن في الحقيقة خلال الروايات السابقة والتالية نريد أن نرى أدلة المشهور القائلين بالتخير، لأننا قلنا بأن المشهور يقولون بالتخير، فأخذنا نتأمل في مستند قولهم ومستند ذهابهم إلى التخير، استدلوا بهذا الأمر على أن الإمام عليه السلام ذكر له روايتين، وفي ظنهم أن الروايتين متعارضتان، لا بد أن نبين هذه المسألة، في ظنهم أن هاتين الروايتين متعارضتان، فالأولى تثبت التكبير والثانية تنفيه، هذا هو المعنى، الثانية تقول ماكو تكبير، الأولى تقول فيه تكبير. وهذا الجواب أيضا استظهر منه التخيير مطلقا، ويحمل على المقيدات، قلنا يحمل على المقيدات، يعني لا يتم التخيير إلا بعد المفاضلة في المرجحات، لازم نشوف المرجحات حتى نتخير، أما إذا كان دليل مرجح على غيره بميزة فإننا لا نصير للتخيران. ولكنه أيضا يناقش في هذا الاستظهار، يقول المصنف تعال احنا خلنا نتأمل، هل أن مراد الإمام التخيير بين المتعارضين أم أن مراده شيء آخر؟ يقول بأنه من المحتمل قريبا أن المراد بيان التخيير في العمل بالتكبير لبيان عدم وجوبه. الإمام قال بالتخيير حتى يبين لك شنو، يبين لك بأن التكبير ليس واجب، وإذا لم يكن واجب لا يتحقق التعارض. ها؟ التعارض ذكرنا في الأيام الماضية يجب أن يكون مستحكما. ها؟ وهنا إذا قلنا بأن التكبير ليس ملزما وليس واجبا، فهل يكون أنا إذن تعارضا، فهل يكون أنا إذن تعارضا مستحكما ومستقرا؟ لا، وإنما الإمام يريد أن يبين لك بأنه غير واجب، لا سيما وأنه في المكاتبة الحين يرى شنو يبين، يشير إلى مسألة الوجوب. قال يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة، هل يجب عليه أن يكبر؟ يجب. السؤال عن الوجوب وليس عن مطلق الفعل مستحبا أو ندبا كان أو واجبا، وإنما عن خصوص الوجوب. من المحتمل قريبا أن المراد بيان التخيير في العمل بالتكبير لبيان عدم وجوبه لا التخيير بين المتعارضين. ويشهد له كما يقول المصنف كلمة ذكرها الإمام، سؤال إذا كان أمران متعارضان فهل يكون العمل بكل واحد منهما صوابا؟ لا، مدام خبران متعارضان. هنا الإمام قال ماذا؟ قال ويشهد لذلك التعبير وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. فالصواب يقتضي عدم المعارضة، الصواب يقتضي عدم المعارضة لا التخيير بين المتعارضين. ويشهد لذلك التعبير بقوله كان صوابا لأن المتعارضين لا يمكن أن يكون كل واحد منهما صوابا، ما معقول مدام متعارضين ما يصير اثنينهم يكونون صوابا، أحدهما فقط يكون صوابا. ثم لا معنى لجواب الإمام عن السؤال عن الحكم الواقعي بذكر روايتين متعارضتين ثم العلاج بينهم. مسألة ثانية يقول المصنف ليش الإمام يذكر روايتين متعارضتين ويعالجهم؟ شنو الفلسفة يعني، شنو الحكم؟ إذا السائل سأل تلك مسألة أخرى، صح الله لا؟ إذا السائل توهم وجود تعارض بين روايتين تلك مسألة أخرى، لكن الإمام يذكر روايتين متعارضتين ما إلها وجه من الوجود. ثم لا معنى لجواب الإمام عن السؤال عن الحكم الواقع بذكر روايتين متعارضتين ثم العلاج بينهما إلا لبيان خطأ الروايتين وأن الحكم الواقعي على خلافهما. أي نعم، ذا الإمام يريد يبين لك أنه كلا الروايتين فيها مشكلة، ذيك مسألة أخرى. طبعا شهيد الصدر أيضا في تحليل لهذه الرواية يعني يذكر الأنصاف، يذكر مسائل لطيفة ونكات جيدة، أنه الإمام كلامه هل هو ظاهر في الرخصة الواقعية أو التخيير الظاهري؟ قطعا الإمام لا يريد أن يخير ظاهرا، وإنما يريد أن يقول واقعا حكم الله هو هكذا، يعني واقعا بإمكانك أن تقول الله أكبر وبإمكانك أن لا تقول، يعني أنت مخير واقعا ليس بعد التعارض قلنا بالتخيير. المسألة الثانية مستشكل حول قضية الجملة هذه، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. هذه شنو هذه؟ هذه تابع وين يعني؟ تابع الرواية الأولى لو كلام مستقل أو كذا، لو جزء من كلام السائل يعني يشكك. نعم. إيه هو؟ نعم هو الإمام يريد يقول في الحقيقة.
يعني قيامك بعد التشهد الأول.
نعم يريد يقول في الحقيقة مورد السؤال موردان. المورد الأول بعد السجدة الثانية والجلوس كما هو حال الركعة الأولى والركعة الثالثة، وكذلك في الركعة الثانية بعد التشهد، يعني ينطبق على كلا الموردين. نقرأ كلام الشهيد الصدر يقول: إن جملة وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. تارة تفترض جزءا من الحديث الثاني، الحديث الأول فقط إذا انتقل من حالة لأخرى فعليه التكبير، هذا الحال الحديث الأول. وأخرى تفترض كلاما مستقلا يضيفه الإمام إلى الحديثين، ها؟ يعني كأن الحديث الثاني شنو فقط من هنا: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، بس انتهت الرواية الثانية. الإمام أضاف ثم علق وبيهما أخذت باب التسليم كان صوابا. هش مو في الرواية الأصلية، الإمام أضافها، ها؟ الإمام يقول عندنا حديثان، هذا كلام الشهيد الصدر، يعني يقول الإمام عندنا حديثان: الحديث الأول إذا انتقل من حالة لأخرى عليه التكبير، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، هذا الحديث الثاني. الإمام كأنه يقول للسائل: مولانا أنتوا أخطأتوا، يعني سؤالكم أنتوا منصب فقط عن الركعة الأولى والثالثة، وإلا في الحقيقة فإن الركعة الثانية بعد التشهد أيضا نفس المبنى. فالإمام أضاف هالجملة ثم قال بالتخير، واضح؟ واضح شيخ محمد؟
نعم.
الإمام أضاف الجملة ثم قال بالتخير. يقول: فإن كانت جزءا من الحديث، فإن كانت جزءا من الحديث ولو بقرينة أنه مورد لسؤال الراوي الذي قال عنه الإمام أن فيه حديثين، كان الحديثان متعارضين، إلا أنهما من التعارض غير المستقر الذي فيه جمع عرفي، تعارض غير مستقر. يعني كما قلنا الحميري يسأل عن الوجوب، الإمام ذكر له الحكم الواقعي، حكم الواقع القائل بالاستحباب، زين. وإذا كانت جملة مستقلة وكان الحديث الثاني متكفلا فقط لحكم القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية وأنه ليس على المصلي تكبير فيه، فلا تعارض بين الحديثين في مورد سؤال الراوي وهو الانتقال من التشهد للقيام، فيكون هذا بنفسه قرين على أن المراد هو الترخيص الواقعي. فالشهيد الصدر يقول الإمام لما أضاف هالجملة يريد يبين أنه الحكم الواقعي في كل الحالات فيما يتصل ببعد التشهد وبعد السجدة الثانية الترخيص في قول الله أكبر وليس الوجوب، وليس الوجوب. طيب، فإذا استدلوا بهذه الرواية على التخير، ويقول المصنف لا يمكن الاستدلال بها على التخير لأن التعارض ليس مستقرا وليس مستحكما، وإنما يمكن أن نجعل هذا مورد مغاير للمورد الآخر. فالمورد الآخر الرواية الأولى تقول بأن التكبير يستحب في كل موردين، ها؟ الرواية الثانية تقول موردين لا يستحب فيهما التكبير. الموردين ما هما؟ بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثالثة وبعد التشهد، تقول بعدم الاستحباب ولكن تقول بالترخيص الواقعي، فيمكن أن ندخلهما ضمن عموم الرواية الأولى فنقول بأن التكبير أيضا يمكن أن نقول باستحبابه. فمحل الشاهد أنه لا تعارض بين الروايتين حتى نقول بالتخيير، لأن إذا قال من السجود قام من السجود يقول الله أكبر، زين جاب التشهد قال وتقبل شفاعته ورفع درجته، هنا يقول الله أكبر لو يقول بحول الله وقوته، ها؟ يقول بحول الله. وكذلك في الركعة الأولى من يقوم من السجدة الثانية هو يقول الله أكبر، يجلس، صح ولا لا؟ يجلس جلسة الاستراحة. الآن إذا يقوم هم يقول الله أكبر لو ما يقول في هالموردين، فإذا أدخلناه من الحديث الأول يصير شنو؟ يصير استحب التكبير لأنه بالتالي اختلاف من حالة إلى حالة أخرى. أدخلنا ضمن الحديث الثاني لا يستحب فيه التكبير، الإمام بين له أن الحكم الواقعي بأيهما أخذ، يعني الواقع يعني الله عز وجل رخص لك أن تقول الله أكبر أو أن لا تقول، أنت مرخص واقعا في هذين الموردين، يعني بعد التشهد وبعد جلسة الاستراحة. هذه الرواية الرابعة وهي جواب مكاتبة الحميري. تأتي عندنا الرواية الخامسة وهي مرفوعة زرارة، رفعها العلامة إلى زرارة، مرفوعة يعني السند مالها منقطع، رفعه إلى فلان. المروية عن غوال اللآلئ لابن أبي جمهور الأحساني. شنو هي أصل الرواية؟ طبعا زرارة يرفعها، عفوا العلامة يرفعها إلى زرارة ولذلك سميت مرفوعة. شنو أصل الرواية؟ الآن المصنف جايب فقط المقطع الأخير، خلنا نقرأ كل الرواية مباشرة. يقول زرارة: قال سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال عليه السلام: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي إنهما معا مشهوران ماثوران عنكم. طبعا هذه الرواية بتجينا مفصلا في المرجح هذين. فقال عليه السلام: خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال عليه السلام: انظر ما وافق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالف، فإن الحق فيما خالفهم. قلت: ربما كان موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ قال عليه السلام: إذن فخذ بما فيه الاحتياط لدينك واترك الآخر. الاحتياط يعني لا تخير ولا توقف. طيب، قلت: فإنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له. الرواية يعني مؤداها مؤدى الاحتياط أو بخلاف الاحتياط، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام، هذا اللي ذكرها المصنف، إذن فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الآخر. وهذه الرواية ضعيفة، رواها ابن أبي جمهور الأحسائي في كتاب غوالي اللآلئ عن العلامة مرفوعا إلى زرارة. مرفوعا إلى زرارة، شنو تفهموا من قول الإمام إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع؟ شنو المقتضى؟ متعارضة، ويقول بالتخيير. صح الله، ولا شك في ظهور هذه الفقرة منها في وجوب التخيير بين المتعارضين وفي أنه بعد فرض التعادل، لأن شفتها المقدمات، هل هما مشهوران موافقان مخالفان كذا، موافق الاحتياط مخالف الاحتياط، وفي أنه بعد فرض التعادل لأنها جاءت بعد ذكر المرجحات وفرض انعدام المرجحات، ولكن الشأن في صحة سندها، وسيأتي التعرض له وهي من أهم أخبار الباب من جهة مضمونها. هذه الرواية ضعيفة ولذلك سميت مرفوعة. بل وصاحب الحدائق الذي يعرف بالتشدد في الأخبار كما ورد في كلامه أنه طعن في التأليف وفي المؤلف. صاحب الحدائق عند جملة حول ابن أبي جمهور الأحساب في هذه الرواية يقول إنه طعن في التأليف والمؤلف، يعني في هالكتاب اللي هو غوالي اللآلئ وكذلك في صاحبه. وإلا فإن الرواية واضحة في التخير وأنها بعد المرجحات، وهذا الذي نريد أن نستدل به، ولكن الأمر كما قلنا أن الرواية ضعيفة. سادسا، خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، فكيف يصنع؟ ولا شك أنه إذا ورد توصيف للرواية بأنها خبر فذلك يعني ضعفه، إذا قرأت في الفقه خبر يعني أنه ضعيف. إلا سيد شيرازي في كثير من الأحيان في موسوعة الفقه يذكر خبر ويريد بها المعتبرة أو المؤثقة. وإلا إجمالا إذا وصف حديث بأنه خبر فذلك يعني ضعفه. على كل حال، سماعة يقول للإمام، يقول جاءني رجلان أحدهما ينقل عنك خبر يأمرني، وأحدهما ينقل عنك خبرا ينهاني، ماذا أصنع؟ فقال له الإمام عليه السلام: يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه. شو نستفيد من الرواية؟ قال بعضهم أننا نستفيد التخيير من قول الإمام فهو في سعة حتى يلقاه، لكن الواضح أن الرواية مؤدها مؤدل توقف، لأنه يقول يرجئه حتى يلقى من يخبره. وقد استظهر من قوله عليه السلام فهو في ساعتين التخيير مطلقا. وفيه أولا إن الرواية واردة في فرض التمكن من لقاء الإمام، وذكرنا أيضا في تحليلنا للرواية لخبر الحارث، لخبر الحارث ابن المغيرة، أننا نريد أن نستفيد من الروايات في زمن الغيبة وليس في زمن الحضور. الواضح من هذه الرواية أنه يمكن له أن يلقى الإمام، لأن الإمام قال إليه يرجئه، ونحن كلامنا في زمن الغيبة الذي لا يعني لا ينتظر أن يلقى الإمام. وفيه أولا إن الرواية واردة في فرض التمكن من لقاء الإمام أو كل من يخبره بالحكم على سبيل اليقين من نواب الإمام خصوصا أو عموما، يعني يصل إلى العلم اليقيني إما بواسطة الإمام إما بواسطة أحد غير الإمام، وكيل الإمام مثلا. فهي تشبه من هذه الناحية الرواية الثانية المتقدمة اللي هي خبر الحارث بن المغيرة اللي قرأناها: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائمة فترد عليه أو فترد عليه فترد عليه نعم فترد عليه تخير، لكن بمجرد أن تلقى الإمام ينتهي وقت التخير، هنا أيضا تتوقف حتى تلقى الإمام. وثانيا أن الأولى في هذه الرواية أن تجعل من أدلة توقف لا أدلة التخيير. الإمام صراحة يقول يرجئه حتى يلقى من يخبره، وذلك لكلمة يرجئه. وأما قوله في سعة فالظاهر أن المراد به التخيير بين الفعل والترك، باعتبار أن الأمر حسب فرض السؤال يدور بين المحذورين وهو الوجوب والحرمة. أكو بعض الأشياء تقدر تتوقف فيها صح ولا لا، ما تتخير. أكو بعض الأشياء غير قابلة للتوقف، فإذا غير قابل للتوقف تتخير بين المحذورين إما الفعل وإما الترك، ثم تلقى الإمام وتخبره. وأما قوله في ساعتين فالظاهر أن المراد به التخير بين الفعل والترك، باعتبار أن الأمر حسب فرض السؤال يدور بين المحذورين وهو الوجوب والحرمة، إذن فليس المقصود منه التخير بين الروايتين كما هو مورد كلامنا. المصنف يقول هالرواية مورد التخير بين المحذورين الإلزاميين، وكلامنا حول التخير بين الروايتين المتعارضتين، والمقام ليس من مقام الرواية ليس من هذا المقام، لا سيما أن ذلك لا يلتئم مع الأمر بالإرجاء، لأن العمل بأحدهما تخييرا ليس إرجاء، بل الإرجاء ترك العمل بهما معا. إذا قال أرجعه يعني توقف، هذا هو معناه. فلا دلالة لهذه الرواية على التخيير بين المتعارضين، وإنما دلالتها على التخيير بين المحذورين بين الترك والفعل. الرواية السابعة: وقال الكليني بعد تلك الرواية، كليني قال بعد هذه الرواية: بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك؟ بس المقطع ما ندري هو تبع الرواية لو الكليني جايب لنا من رواية أخرى لو من مسألة ثانية. يظهر منه أنها رواية أخرى لا أنها نص آخر في الجواب عن نفس السؤال في الرواية المتقدمة. ليش؟ يقول بدلالة الضمائر. الإمام قال يرجئه، يعني يتكلم عن الغائب، صح ولا لا؟ وفي هذه الرواية التاسعة بأيهما أخذت، يعني الضمير هنا مخاطب، ويختلف الضمير بين الغيبة والخطاب، فيتبين أنها رواية ثانية وليست نفس الرواية. يظهر منه أنها رواية أخرى لا أنها نص آخر في الجواب عن نفس السؤال في الرواية المتقدم، وإلا لكان المناسب أن يقول بأيهما أخذ لا أخذت لضمير الغائب لا بأيهما أخذت بنحو الخطاب. وظاهرها الحكم بالتخيير بين المتعارضين مطلقا ويحمل على المقيدة. هذه الرواية السابعة بعد دلالتها واضحة، خصوصا إذا فصلناها عن الرواية السادسة فإنها تدل على التخيير مطلقا، طبعا بعد المقيدات. احنا قلنا قبل أن نتخير لابد أن نرى المرجحات، أن نلاحظ المرجحات لعل في أحدهما ميزة فيقدم على أخي. ثامنا، ما في عيون أخبار الرضا عليه السلام للصدوق في خبر طويل جاء في آخره، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله، ومؤداها التخيير أيضا، مؤداها فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم. والظاهر من هذه الفقرة هو التخيير بين المتعارضين، إلا أنه بملاحظة صدرها وذيلها يمكن أن يستظهر منها إرادة التخيير في العمل بالنسبة إلى ما أخبر عن حكمه أنه على نحو الكراهة. وهذه الرواية تحتاج إلى نوع من التفصيل، إن شاء الله نرجعه اليوم القادم حتى ننهي باب هذه الروايات الأحد عشر وجمع المصنف لهم. المصنف الآن احنا استعرضنا فقط الروايات، المصنف سوف يوصف كل رواية من الروايات وتصنيف المصنف، ونذكر أيضا تصنيف بعض من ذكروه في أمثال هذه الروايات، حيث قسموا الروايات الأحد عشر إلى طوائف أربع إن شاء الله نذكرها في اليوم القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله.